السلام عليكم ورحمة الله وإلى العناوين. حملة جورج عبد الله تصعد بوجه السفارة الفرنسية. نتنياهو: إيران وحزب الله وحماس يراقبون انتخاباتنا. العثور على عشرات الجثث لرهائن الناس في الجزائر. أهلا بكم. احتشد العشرات من أهل وأصدقاء ورفاق المناضل جورج عبدالله أمام سفارة فرنسا في بيروت للمطالبة بإطلاقه من السجون الفرنسية، ودعوا الدولة اللبنانية إلى وضع يدها على الملف، كما تمت إذاعة رسالة من عبدالله من سجنه في فرنسا طالب فيها المعتصمين بالثبات على موقفهم وعدم التراجع. ورشق المعتصمون السفارة الفرنسية بالبيض والخضار، فيما طوقت القوى الأمنية المكان وحاصرت المتظاهرين بعوائق حديدية مانعة تواجدهم على مدخل السفارة. ومن هناك معنا مراسلنا علي الإسلام. علي، كيف تلخص لنا ما جرى اليوم أمام السفارة الفرنسية؟
نعم سهيل، نبدأ من الآن. لقد تم فتح الطريق كما تشاهد خلفي أمام السير هنا أمام السفارة الفرنسية في منطقة المتحف. المعتصمون الذين دعوا لاعتصام عند الساعة الواحدة من بعد الظهر بدأ بتلاوة رسالة للأسير المحرر، للأسير والمعتقل المناضل جورج عبد الله. أكد فيها دعمه للمقاومة وأكد على ثباته على نهجه، ودعا المعتصمين إلى استمرار بتحركاتهم والثبات حتى تحريره والضغط على القوى الإمبريالية. وما زال كما تشاهد هنا الاعتصام ما زال قائما في هذه المنطقة، والخيمة ما زالت منصوبة. وللاطلاع عن أكثر عن بعض يعني الخطوات التي يجب اتخاذها من قبل المعتصمين والحملة الدولية لإطلاق جورج عبد الله، معي هادي بكداش عضو اللجنة. هادي أنت عضو الحملة الدولية لمقاطعة لإطلاق جورج عبد الله، ما هي الخطوات التي تحضرون لها للضغط على السلطات الفرنسية؟
برنامجنا سيكون خلال الأسبوع اعتصامات في المناطق، في القرى، في البلدات. كل يوم نخطط للأيام المقبلة، وخلال نهاية الأسبوع سيكون اعتصام مركزي يوم 28، يوم الاثنين المقبل سنقيم اعتصام مركزي في بيروت تمام الساعة الثانية
أمام السفارة،
وسنعاود إغلاق الطريق مرة أخرى. الآن نغلق الطريق بمعدل مرة خلال كل 7 أيام. الأسبوع المقبل سنطور موقفنا بناء على موقف الحكومة اللبنانية وبما يتناسب مع التعنت الفرنسي المتواصل.
ماذا عن لقائكم غدا الساعة 2 بعد الظهر مع وزير الداخلية؟
يعني الحقيقة بلغونا من القوى الأمنية رغبة الوزير بلقائنا غدا الساعة 2 في وزارة الداخلية، استجبنا لهذه الرغبة. سنرى ما لدى الوزير من مقترحات تساعد بإطلاق سراح جورج عبد الله. نأمل أن يكون لدى الوزير ما يساعد على إطلاق سراح جورج. غير ذلك سنرى.
إذن سهيل، هذه هي الأجواء هنا. الاعتصام ما زال قائما، المعتصمون يؤكدون الاستمرار في هذا الاعتصام حتى إطلاق جورج عبد الله وعودته حرا إلى لبنان. سهيل،
شكرا جزيلا لك علي رسلة. استمر تقاطر الشخصيات من كل المناطق اللبنانية إلى دارة الوزير فيصل كرامي لتهنئته بالسلامة من حادثة الاغتيال التي تعرض لها في طرابلس. ومن بين الوفود المهنئة وفد من التيار الوطني الحر وآخر من حزب الطشناق ووفد من الهيئات الإسلامية، إضافة إلى وفد شبابي من تيار المردة يرأسه طون سليمان فرنجي.
يعني هذه المدينة مدينتنا، نحن ما بنقبل أنه يكون في عدد هالقد بسيط يشوه صورة المدينة، ونحن بنتمنى على الأهل وعلى الحريصين على هذه المدينة ما يسمحوا لهذه العالم تستمر بتشويه هالصورة. يعني اليوم نحن صرنا نتكلم عن طرابلس أو نحكي عن الشمال، يعني صار في كتير ناس مثل ما بيقولوا بتخاف تجي لعنا.
وصل رئيس الحكومة الجمهورية إلى الرياض للمشاركة في قمة الرياض الاقتصادية لعام 2013 والتي ستعقد برئاسة الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، ويرافق ميقاتي وزراء الخارجية والمال والاقتصاد والصناعة، وأجرى استقبال رسمي للوفد في قاعة الرياض الجوية، حيث كان في استقباله نائب أمير منطقة الرياض والسفير السعودي في لبنان. ميقاتي قال فور وصوله أن القمة تشكل في الظروف الراهنة حدثا ربما هو الأهم، وعلينا جميعا أن نعي أهمية أن نعطي لشعوبنا نتائج ملموسة تتعدى الوعود أو القرارات التي لا تجد لها الإطارات التنفيذية الفاعلة والمنتجة. وفي حديث صحفي عشية مغادرته إلى الرياض قالت أوساط ميقاتي إن زيارة محصورة بترأسه وفد لبنان للمشاركة في القمة الاقتصادية وليست زيارة للمملكة، ولا يوجد هناك مواعيد مسبقة مع مسؤولين سعوديين على هامش القمة. رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس راعي أن اللبنانيين يتطلعون إلى السياسيين في إقرار قانون جديد واستقبال النازحين السوريين إلى لبنان. وخلال عظة الأحد في كيركي لفت الكاردينال الراعي إلى أن هذين الأمرين يتعلقان بحماية الثقافة اللبنانية والكيان اللبناني وفقا للميثاق الوطني والدستور. وانتقد عضو كتلة الكتاب النائب سامي الجميل الذين يرفضون قانون اللقاء الارثوذكسي لأنهم خائفون على مقاعدهم. وخلال مؤتمر صحفي عقده في بكفية دعا الجميل إلى جمع القواسم المشتركة بين مختلف الأفرقاء للوصول إلى قانون انتخابي مقبول من الجميع.
من تصور حزب الكتائب لمفهوم التعددية التي تميز لبنان، انطلق النائب سامي جميل في مؤتمره الصحفي لشرح أسباب تبني مشروع قانون اللقاء الأرثوذكسي الذي يحقق المناصفة الحقيقية كما قال. وفي سياق هذا الشرح كان لابد من انتقاد بعض الحلفاء من دون تسميتهم.
في ناس اليوم عم تنتقدنا وعم تنتقد قصة الانتخابات لأسباب انتخابية، ما بدي رد عليهم. يلي خيفين عم أقعد وما بدي رد عليه، يلي عطلين هم ما يطلع بالانتخابات ما بدي رد عليه. أنا عم برد على الناس يلي حقيقة بدو مصلحة لبنان، يلي خيفينين على وحدة لبنان.
الجميل حاول الإبقاء على جسور انتخابية مع حزب المستقبل رغم التباين الكبير في نظرة الطرفين إلى فلسفة المناصفة، فبرر للمستقبل رفضا نسبيا وشكك بنوايا حزب الله وحركة أمل حيال انتخاب المسيحيين لنوابهم.
طرحت أنا باللجنة نعتمد الأرثوذكسي بالأكثر. تفاجأنا الشدة يلي عارض فيها حزب الله وحركة أمل القانون الأرثوذكسي بالنظام الأكثري. يعني تبين أنه هجس حزب الله وحركة أمل مش المناصفة الحقيقية، الهجس هو تحقيق النسبية.
ولكن شيخ سامي، حزب الله وحركة أمل أيدوا قانون لقاء الأرثوذكسي وفق النسبية لأنه حظي بإجماع مسيحي، هل هذا الطرح يحظى بإجماع مسيحي أو قدم فقط باسم الكتائب والمستقبل خلال اللجنة؟
أنت برأيك الأرثوذكسي من ضمن الأكثرية اللي بيأمن المناصفة الحقيقية رح يفضلوا طيار الوطن الحر، رح يفضل قانون الستين على قانون أرثوذكسي بالأكثرية؟ لا، كل المسيحيين ماشيين.
إذن لماذا لم تعودوا إلى كيركي والإتيان بإجماع مسيحي والطلب من حزب الله حركة أمل تأييد نظام اللقاء الأرثوذكسي وفق الأكثر؟
هيدا الشغل كله عم نشغل باللجنة الفرعية، وأول ما ينطرح اجتماع بكركي رح نطرح رأينا فيه، بس نحن طرحناها باللجنة الفرعية وإن شاء الله تلاقي أقبل.
نائب الكتائب رأى أن أمام اللجنة النيابية الانتخابية 3 أيام من الاجتماعات يجب الانتقال بعدها إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي، لكنه لفت إلى أن حزب الكتائب ما زال يدرس صيغة التوافقية التي طرحت للدمج بين النظامين الأكثر والنسبي، والذي يفترض أن تقدم الأجوبة حولها خلال جلسة الاثنين.
وأكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قوق أن فريق 14 من آذار يعيش اليوم حالة تخبط وتآكل داخلي، وأنه أضعف مما كان عليه في السابق. وخلال حفل تأميني في بيروت نوه الشيخ قوق بالموقف الوطني والمسؤول للرئيس عمر كرامي.
الانتخابات النيابية قوى 14 آذار ليس اليوم أقوى مما كانوا عليه لا بال2005 ولا بال2009، وما استطاعوا أن يغيروا المعادلات لأنها أقوى من أي استحقاقات انتخابية. قوى 14 آذار خسرت معركتين بأقل من شهرين، معركة إسقاط الحكومة ومعركة الستين، قانون الستين. من يتهمنا بالمثالثة يريد أن يغطي رفضه للمناصفة الحقيقية.
وزير الزراعة حسين الحاج حسن جدد تأكيده أهمية اعتماد النظام النسبي في الانتخابات النيابية المقبلة لما يحققه من تمثيل صحيح وواقعي، وخلال رعايته افتتاح مسرحية إحياء الحق في مجمع المصطفى التربوي في بلدة العين البقاعية، رأى الحاج حسن أن بعض المواقف التي تصدر حول القانون الانتخابي لا تعبر عن معايير علمية بل عن مصالح انتخابية وحسابات فئوية ضيقة.
في بعض الأحيان بعض المواقف لا تعبر عن معايير علمية بل عن مصالح انتخابية وسياسية، وهذا مشروع ما حد عم بيدينه، لا إدانة لهذا المنطق. لكن هل يجوز أن نبقى في هذا الوضع من عدم الاستقرار؟ يعني إذا نعمل انتخابات مفترض هذه الانتخابات أن تقود إلى الاستقرار، مزيد من الاستقرار، وليس إلى مزيد من العكس.
كشف مصدر أمني مطلع لقناة المنار عن حصول عمليات إدخال للأسلحة بشكل غير مسبوق إلى منطقة وادي خالد شمالية لبنان، إن كان لجهة إدخالها عبر ممرات وطرقات التفافية ذات تضاريس صعبة أو عبر الطرقات الرئيسة المؤدية إلى تلك المنطقة بشكل مموه. وأشار المصدر نفسه إلى أن مطاردة جرت ليلة الأربعاء الماضي بين عناصر من الجيش اللبناني وأحد مهربي الأسلحة إلى منطقة وادي خالد يدعى ميم ألف عند حاجز بلدة شدرة، بعدما تبين وجود كميات كبيرة جدا من الأسلحة داخل الشاحنة التي يقودها، وهي تعود إلى المدعو عين ألف المعروف بأنه أحد أهم تجار الأسلحة في بلدة المقبلية وداعم للمسلحين في سوريا. وأضاف المصدر الأمني أن عناصر الجيش لم تتمكن من توقيف سائق الشاحنة المحملة بالأسلحة، ولكن وبعد يومين من الحادث أي يوم الجمعة الماضي جرى تسليم سائق الشاحنة ميم ألف وشاحنة البيك أب فارغة إلى الجيش اللبناني الذي باشر التحقيق معه. ونفذ العشرات من أبناء الجالية السورية في الجنوب اعتصاما تضامنيا مع شهداء مجزرة جامعة حلب أمام نصب شهداء مدينة صور. الاعتصام الذي شارك فيه ممثلون عن الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية اللبنانية أضاء خلاله المتظاهرون الشموع ورفعوا صورا للرئيس السوري بشار الأسد وأعلام سوريا.
باسم الجالية العربية السورية بلبنان ندين كافة المجازر بحق شعبنا العربي السوري وخاصة طلاب جامعة حلب، هؤلاء مشروع الكوادر العلمية في سوريا، وندين كافة الجرائم بحق العلماء.
نحن هون باسم أهل الجنوب واقفين وقف التضامن مع أخواتنا في سوريا، كونوا مثلنا مثل ما صمدنا بوجه الإرهاب الإسرائيلي. أنتوا اليوم ندعوكم ونوقف معكم لتصمدوا بوجه الإرهاب الصهيوني بوجوه متآمرة من كل أطياف الأرض.
حذرت لجنة المبادرة الوطنية للدفاع عن السلم الأهلي والتغيير الديمقراطي من انهيار الوضع الأمني في لبنان وعودة التقاتل والحروب. وخلال لقاء لها في قصر اليونسكو بحضور شخصيات فكرية وسياسية، عرضت اللجنة مبادرة إصلاحية تضمنت مجموعة من البنود التي شددت بمعظمها على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية والعيش المشترك بين اللبنانيين.
الإدارة مشلولة والأحزاب ذات الوزن الشعبي منهكة بصراعات الماضي وخيباته والنقابات ذكريات بعدما تقاسمها الطوائفيون وجعلوا معظمها أدوات في خدمة النظام أو مجرد امتداد للانقسام المذهبي.
تحت شعار معا نحو دولة المواطنة، نظم عدد من المنظمات الشبابية اعتصاما أمام وزارة الداخلية في بيروت لمطالبة الدولة بتحمل مسؤولياتها في حماية المواطنين. وقد رفع المشاركون في الاعتصام يافطات دعت إلى وقف الاقتتال في طرابلس ووضع حد للانتشار العشوائي للمسلحين، كما ذكر المعتصمون أو ذكر بضرورة العودة إلى مواثيق العيش المشترك من أجل ضمان أمن واستقرار الوطن.
معا لنطلقها صرخة بوجه المؤتمنين على أمن وسلامة المواطنين، معا لنعلن أن الدولة بكافة أجهزتها متقاعسة عن القيام بواجباتها تجاه المواطنين وخاصة في طرابلس. طرابلس تلك المدينة المهمشة والغائبة عن السياسات الإنمائية.
وقع انفجار في مخمر موز في سوق الخضار في مدينة صيدا، وذلك نتيجة تفجر مادة الكربير المستخدمة في تخمير الموز، ما أدى إلى تضرر أكثر من 5 محال مجاورة وسقوط 5 جرحى تم نقلهم إلى مستشفى لبيب الطبي للمعالجة. أكد رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو أن إيران وحزب الله وحركة حماس وأصدقائهم يراقبون الانتخابات الإسرائيلية ويريدون أن يعرفوا ما كان الحزب الحاكم قد كبر أم صغر. واعتبر نتنياهو أن هذا التحالف يريد إسرائيل ضعيفة ومنقسمة، لذلك يتعين تقوية الحزب الحاكم. كما اعتبر رئيس حكومة العدو أن الإسرائيليين بحاجة إلى حزب حاكم كبير لكي ينجحوا. التحالف الأول الذي أضع نصب عيني هو تحالف أعدائنا. أعرف أن أحمد نجاد ونصر الله ومشعل وأصدقائهم ينظرون ويريدون أن يعرفوا شيئا واحدا، وهو ما إذا كان الحزب الحاكم قد كبر أم صغر. إنهم يريدون إسرائيل ضعيفة، وإسرائيل الضعيفة هي إسرائيل المنقسمة، ولا يمكننا السماح لأكثر دولة تواجه تحديات في العالم أن تكون أكثرها انقساما. وبالتالي تعين أن نقوي الحزب الحاكم. الائتلاف الذي سيتشكل سيكون أفضل للإسرائيليين جميعا إذا أصبح الشارع الرئيسي أقوى. وفي الوقت الذي تعد فيه الأحزاب الإسرائيلية العدة للتوجه إلى صناديق الاقتراع الثلاثاء المقبل، فإن المشهد السياسي العام يخلو مما يوصف بالشخصيات ذات الوزن الثقيل في تاريخ الكيان العبري.
عشية الانتخابات 19 في تاريخه، يفتقد الكيان الصهيوني إلى أحد أهم عوامل القوة في سياساته الداخلية والخارجية، وهي وجود شخصيات تاريخية قادرة على قيادة الدفة السياسية والعسكرية في ظروف محيطة يصفها الساسة والخبراء الإسرائيليون بأنها من أكثر الظروف تعقيدا وأشدها خطورة على أمن ومستقبل إسرائيل. ورغم أن الساحة السياسية الإسرائيلية قد خلت من الرموز التاريخية أو ما يتعارف على تسميته إسرائيليا بالملوك، فإن بعض الشخصيات التي كان لها باع طويل في عالم السياسة لم تستطع أن تتبوأ موقعا رياديا بنظر الإسرائيليين نتيجة افتقادها للتاريخ العسكري أو ميولها التي توصف بالحمائمية في مجال الصراع مع العرب، كما هو الحال مع أبي المشروع النووي الإسرائيلي وأحد كبار صناع دبلوماسية المفاوضات مع العرب الرئيس الحالي للكيان شيمون بيريز. ويعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إحدى الشخصيات التي فرضت وجودها في دفة الحكم لأكثر من ولاية، ومع ذلك فإنه يعتبر من الشخصيات المراوغة سياسيا والتي لا تمتلك الشجاعة على اتخاذ قرارات ذات بعد استراتيجي وتاريخي بالنسبة للإسرائيليين. فنتنياهو الذي تلقى زعامة حزب الليكود من سلفه أريال شارون كان بخلاف الأخير الذي أحدث انعطافة سياسية وأيديولوجية حادة في مسيرته السياسية عندما اتخذ قرار الانسحاب من قطاع غزة، كاسرا أهم المقدسات التي كان يؤمن بها حول عدم إمكانية التنازل عن أي قطعة من أراضي فلسطين التاريخية. وعلى المقلب الآخر، فإن معسكري اليسار والوسط يعانيان من فراغ قيادي بارز ترك المجال مفتوحا أمام بعض الإعلاميين مثل زعيمة حزب العمل شالي يحيموفيتش ورئيس حزب هناك مستقبل يائير لبيد لقيادة هذا المعسكر الذي شهد في تاريخه شخصيات أحدثت تحولات كبيرة في السياسة الإسرائيلية، مثل رئيس الوزراء السابق إسحاق رابين الذي كسر المحرمات الإسرائيلية عندما قبل بالمفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية وبعودة زعيمها الراحل ياسر عرفات إلى غزة والضفة الغربية.
أكد كل من بريطانيا واليابان أن الرهائن المفقودين في منشأة الغاز شرق الجزائر تم العثور عليهم قتلى. وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مقتل 6 بريطانيين خلال عملية احتجاز الرهائن، معتبرا أن مسؤولية سقوط القتلى في عملية تحرير الرهائن تقع بالكامل على الخاطفين. وكشفت مصادر يابانية أن المسلحين أعدموا لدى اقتحامهم مصنع الغاز الأربعاء الماضي 9 يابانيين. وكانت السلطات الجزائرية أعلنت مقتل 23 جزائريا وأجنبيا والقضاء على 32 مسلحا في عملية تحرير الرهائن في عين إمناس، لكن وزير الاتصالات الجزائري محمد السعيد أشار إلى أن الحصيلة مرشحة إلى الارتفاع. وفي مالي بعد رئيس البلاد بالوكالة ديون كوندا تراوري بربح الحرب واستعادة شمال البلاد الذي يسيطر عليه المتمردون كما قال. وأكد تراوري أن مالي تخوض حربا رغما عنها، وتطرق إلى التدخل العسكري الفرنسي قائلا أن مالي لن تنسى هذه السمة الكبيرة للصداقة وكذلك أخوة الدم والسلاح الذين يفتحان صفحات جديدة من العلاقات الفرنسية المالية ومن العلاقات بين فرنسا وإفريقيا. أعلنت وكالة أنباء سورية عن وقوع اشتباكات في ريف دمشق بين الجيش والمسلحين. وقالت الوكالة السورية إن متزعم ما يسمى بالمجلس العسكري لكتيبة حمزة قتل في الاشتباكات التي جرت في المليحة، إضافة إلى تدمير عدد من مراكز المجموعات في تلك المنطقة. وأكدت سانة ما ذكرته وسائل الإعلام أمس عن مقتل قائد لواء أحفاد الرسول في دريا أبو علي الجنابي، إضافة إلى عدد من المسؤولين في هذا اللواء. وزير الخارجية السوري وليد معلم أكد أن البرنامج الذي طرحه الرئيس بشار الأسد يشكل حلا سياسيا للأزمة السورية. وأضاف المعلم في حديث للتلفزيون السوري أن لا حل عسكريا في سوريا، وأن الحكومة بدأت اتصالاتها مع جميع مكونات الشعب في الداخل والخارج للحوار.
الحكومة السورية لن يكون لها دور فاعل في الحوار الوطني، سيكون لمكونات الشعب، للمجتمعات، لجمعيات المجتمع المدني، الدول التي تمول وتسلح وتؤوي معروفة، هي قطر، السعودية وتركيا بقيادة الولايات المتحدة. ونحن جاهزون أن ننظر ببعثة مراقبين دوليين جديدة فيما لو الأطراف الإقليمية والأطراف الموجودة على الأرض أبدت استعدادا لوقف العنف. فورا الجيش السوري يوقف عملياته العسكرية إلا دفاعا عن النفس وعن الأملاك العامة والخاصة، والأمم المتحدة فيما لو اقترحت على الحكومة السورية بعثة للمراقبين سنكون جاهزين لدراستها بصورة إيجابية.
شيع حزب الله وأهالي منطقة أرويسات في المتن الشمالي المجاهد فواز عبد النايف الجمل جواد الذي استشهد في حادث سير مؤلم على طريق عام بكفية أثناء تأديته لواجبه الجهادي. موكب التشيع انطلق من أمام مجمع الإمام الصادق عليه السلام في أرويسات، تقدمه مسؤول المنطقة الخامسة في حزب الله الشيخ حسين زعيتر وحشد من أهالي المنطقة، وقد جاب نعش الشهيد شوارع أرويسات محمولا على أكتاف ثلة من رفاقه المجاهدين يتقدمهم حملة الرايات وصور القادة. يعد لعناوين النشرة: حملة جورج عبدالله تصعد بوجه السفارة الفرنسية، نتنياهو إيران وحزب الله وحماس يراقبون انتخاباتنا، العثور على عشرات الجثث لرهائن إن الناس في الجزائر. للمتابعة المنار.com.lv دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.